قبله وبعد العهد. و دلت على ذلك ايضا مرسلت ابن ابي عمير صراحه و لم يظهر لنا ان الاصحاب اعرضوا عن العمل بها، بل ظواهر عباره القدماء كالمفيد السيد المرتضى و فقه الرضا و غيرهم ثبوت الحرمه مطلقا حتى بعد العهد. ثم ان الاستاذ قد خب بناء على هذا المساله منتفيه بعد لا نحتاج الى بحث اخر الا لنكته فنيه نتعرض لهذه النكته. الاستاذ قد قدس الله نفسه تعرض هنا بان هذا العمل الشنيع يوجب يرفع الحديه باصطلاح الفعليه، أم يعني فقط به اصطلاح ارتكاب هذا العمل لا يوجب الحرمة الفعلية، أم أنه يرفع أيضا الشعنية. يعني بعبارة أخرى إذا فرضنا بعد العام ارتكب العمل القبيح الشنيع لا تحرم عليه زوجته بناء على رأي المتأخرين، إذا فرضنا أنه لا تحرم عليه فعلا ولكن نستطيع أن نقول لا تحرم عليه شأنا أم لا؟ هل ترفع الحرمة الشأنية أيضا أم تبقى الحرمة الشأنية؟ ومراده قدس الله نفسه من الحرمة الشأنية يعني العمل في طبعه يوجب الحرمة إلا أن يوجد مانع. هل وجود العهد وثبوت العلقة الزوجية مانع مطلقا أم لا؟ فإذا قلنا مانع مطلقا فهذه المرأة لا تحرم الآن على الرجل، بل ولو طلقها ثم خرجت من العدة وأراد أن يتزوج بها له ذلك، ولو الآن لما يريد أن يجري العقد عليها يصدق عليها أنه أتى أخاها، يصدق على هذه المرأة ولو اتيان الاخ كان في زمان زوجيته، لكن يصدق. فبناء على هذا تحرم عليه. فالنتيجه اذا صدر الامر بعد العقد بعد الزواج في حاله العلقه الزوجيه لا تحرم عليه فعلا، لكن تحرم عليه فيما بعد اذا طلق زوجته وخرجت من العده واراد ان يرجع اليها أن يتزوجها زواج نكاحا جديدا، حينئذ تحرم عليه ابتداءا لا، لكن حينئذ. بل وجه في ذلك إصلاح من عوقب غلاما لا تحل له أخته، هذا يصدق فيما نحن فيه. ولو الإيغاب كان في زمان زوجيتها، لكن بالنسبة إلى زمان الزوجية الحرام لا يفسد الحلال، دل الدليل على أن الحرام لا يفسد الحلال، فلأ عقد و نکاح لم یکتون. و اما بالقیاس الى زوجیت جدیده نرجع الى الاطلاق، من اوغب غلامن حرمت علیه اختو، حال اطلاق باقی على حال هذا هذه المرأة الان لما يريد ان يعقد عليها يصدق عليها انها اوغب انه اوغب اخاها. فحينه ده الدليل على هذه المسألة ان الحرم الشئية تبقى نعم الحرم الفعلية ترتفع. هذا ما اختاره السيد الأستاذ قدس الله نفسه. واختار صاحب الجواهر بأنه لا تفكيك بين الحرمتين لا شأن لا وجه له. إذا قلنا الآن ليست محرمتان حتى إذا طلقت وأراد زواجها من جهد ليست محرمتان، فيجوز له أن يتزوج عليها بعد العدة بعقد جديد. هذا خلاصة، هذه خلاصة رأي صاحب الجواهر قدس الله نفسه. طبعا بناء على ما سلكنا من الأخذ بالإطلاق لا مجال لهذا البحث، هذا واضح. إنما تعرفت لهذه المسألة بتعبير السيد الأستاذ لبعض النكات الفنية فيه. كيف ما كان تمسك صاحب الجواهر بالاستصحاب فأن المرأة كانت محللة فالآن محللة، مراد من الآن يعني زمان الشهر، وهما إذا طلقها وخرجت من العدة وأراد أن يتزوجها. و اورد علیه الاستاد و ان الاستصحاب فی ما نحن فی تعلیقیون و الوجه فی کونه تعلیقیان انه یقول قبل صدور هذا العمل الشنیع من الرجل اذا طلق زوجته ثم بعد العده اراد ان يتزوجها جديدا كان ذلك جائزا له و الان بعد صدور هذا العمل الشنیع یقول اذا طلق زوجته بعد انقضاء العده يجوز له الزواج بها فالمستصحب امر تعلیقی لو طلقها و انقضت العده يجوز هذا الحكم التعليقي يريد استصحابه يستصحب هذا الحكم يعني قبل العمل لو طلقها وأراد التزويج جيدا كان ذلك جائزا الآن لو طلقها وأراد التزويج جيدا كان جائزا فأورد الأستاذ على هذا الاستصحاب أنه استصحاب تعليقي ونحن لا نلتزم بالاستصحاب التعليقي فيما مطلق أضف إلى ذلك اصولا لا مجال الاستصحاب لوجود الاطلاق اللفظي لان الادله الداله على انه من تزوج اذا اوقب الغلام حرمت عليه اخته المراد بذلك الحرمه الفعليه والشانيه كلتا الحرمتين رفعنا اليد بالنسبه الى الفعليه في خصوص ما اذا كان بعد العهد واما الحرمه الشانيه تبقى على حالها مطلقا يعني الحرمة الشانية ثابتة حتى في حال العقد فتبقى الحرمة الشانية بالنسبة إلى حال العقد أيضا هذه خلاصة ما جاء في كتابه قد أصلى الله سر بل إلى الآن لم نفهم وجها محصنا لما أفاده قد أصلى الله سر أولا الاستصحاب تنجيزي وليس تعليقيا وشأنه أجل يعني لشهرته قدس الله نفسه في الأصول كنت أخطأ نفسي لعله أنا انكشف تستر الأمر علي لم ينتشف الاستصحاب تنجيزي واضح أنه نعم الاستصحاب استقبالي مو أنه تعليقي لأن المرأة الآن محللة ظاهرا السيد قدس الله نفسه جعل موضوع الحرمة الحلية جواز العهد ظاهرا هكذا تصور فتصور انه المراد بيجوز مباح جائز ام لا جواز العقد عليها فلذا تصور ان الاستصحاب تعليقي ولكن الظاهر ان المراد بالاباحه في المرء في ذاتها باعتبار ان النساء بالنسبه الى الانسان على قسمين قسم من النساء محرمه على الانسان كالام والاخت والبنت وما شابه ذلك وكذلك اذا تزوج امراه في عده محرمه على الانسان و قسم النساء محلله مراد من التحريم و تحليل هذا المعنى مو جواز العقد و عدم جواز العقد فهذا المطلب الذي افاده قدس الله نفسه امس شرحنا في اول مناقشه معه ظاهرا في ذهنه مساله جواز العقد كان مردوده قدس الله سره و شهد على اینکه به مکان هذا الاستصحاب تنجیزی و لیس تعلیقی و به عبار اخرى محل الكلام فيما إذا كانت المرأة محرمة مثلا المرأة محرمة وعرض شيء شككنا في زوال الحرمة وتبقى على التحريم كما أن المرأة إذا كانت محللة وعرض شيء نشك في زوال الحلية تبقى على التحريم مراد صاحب الجوار هذا المرأة مثلا نستجير بالله إذا أوغب غلاما فتحرم عليه أخته حسب ما تلد خب هذه المرأة محرمة عليه خب اذا فرضنا بعد الايقاب به شهرین مات الغلام به نفسی مات الغلام نشکو فی ان الحرمه ارتفع ام لا نحتمل ان الاخت محرمتون مادام الغلام حیون حیان فاذا مات الغلام ارتفع خب نحتمل بلو احتماله ماذا نقول نقول استصحاب بقاء الحرم متعارف هذا شیخون امرو متعارفون نشک فی انه زالت الحرمت و امدا نفس بها الحرم و کدالک الاس لوکانت المرعت و محللت و عرب ما یوجب و شه نفس بها الحلم صاحب الجواهر قدس الله نفسه يعتقد أن الدليل دل على أن المرأة التي تحرم على الإنسان فيما إذا صدر العمل الشنيع قبل العقد، فحينئذ يحرم تحرم هذا، مو مسألة العقد، تحرم على الإنسان ولو سيأتي إن شاء الله ولو بملك اليمين، يعني يحرم بسيوها صحة ولو بملك اليمين. يجوز فيما بعد أن يشتري مثلا أخته إذا فرضنا أو غب غلامه، ملك تدخل في ملكه لكن لا يجوز له الرفع، حرمت عليه أخته معناه هو هكذا، يعني إذا صدر منها هذا العمل بالنسبة إلى أخته يحرم عليه الرفع. خب صاحب الجواهر رفاقا للمشهور يدعون هذه الحرمة ثابتة إذا كانت قبل العهد، وأما بعد العهد فهي محللة لا تصبح محرمة. فامرأة تزوجها ثم نستجيب لا أتى أخاها مثلا، حينئذ هذه المرأة تبقى على حلها، فإذا شككنا في أن الشيء الفلاني يزيل هذه الحلية أم لا، بس صدق على حلية تعبير بالحرمة الشعنية والفعلية الذي جاء في ذيل كلامي، هذا أيضا غريب، ليس عندنا حرمة شعنية وفعلية. أنا أتصور أن سيد مراده بالحرمة الشعنية يعني الحرمة ذات المرأة في ذاتها، والحرمة الفعلية العقد عليها، وإذا ما له معنى، ما عندنا حرمة فعلية وشعنية، عندنا حرمة واحدة. هذا الذي جاء في كلامه من الحرمة الفعلية الشعنية لم أفهم معنى محصلا لها. خب حرمت عليه المرأة يعني شعنا وفعلا، مو أنه أساس شعنا وفعلا ما له معنى، ذات المرأة محرمة على الإنسان. نعم فعلية هذه الحلية مثلا ذات المرأة محللة على الإنسان، فعليتها تكون بالعقل، لعل مراده من الفعلية هذا معنى، لعل مراده قد لو لا أفهم معنى المحصن، وليس هذا مألوفا في كتب الفقه وفي الروايات. في الروايات تقال يقال المرأة الفلاني حرمت عليه يعني ذاتها يعني باتيها، مثلا من تزوج امرأة تحرم عليه الأم أو تزوج الأم تحرم عليه البنت، مراد ذاتها مو مسألة العقد والفعلية، هذا غير منظور. إذا كان مراد من السبعد مراد من الفعلية، مشان سيد الأستاذ أن يكون مراد من الفعلية العقد، لكن توجيها لكلامه لا، أنا شخصا لم أفهم إلى الآن معنى واضحا محصنا لكلامه قدس الله نفسه الزكية. أولا الاستصحاب تنجيزي وليس تعليقي، لأن هذه المرأة الآن حلال، الآن هذه المرأة حلال، يشك الإنسان يشك الزوج في أنه فيما بعد إذا طلقت و أراد تزويجها من جديد تبقى على حليتها أم لا، تستمر على حليتها أم لا. فليست محرمة،
فليست محرمة،
هم أساسوا الحلية، شو المشكلة فيه؟
ناس زي بس، ولكن بعد أن خرجت من عدتها فصارت أجنبية بالنسبة لهذا،
طب ما يخالف،
فتدخل حين إذن تحت إطلاق الرواية، فيحصل التعارض بين إطلاق الروايات على أساس ممكن أن تكون مصداق لإطلاق الرواية
احتمالا
وبين الاستصحاب.
استصحاب لا يعرض الإطلاق،
فحين إذن يسقط الاستصحاب.
ليش يسقط؟ إذا قلتم أن الإطلاقات محكمة لأنه حتى في حال الزواج
سيدنا في الأمر دائر بين أن
هذا طب هذا غاية العام بناكم يقولون غاية العام داران العام بين الاستصحاب والتخصيص، تخصيص العام يعني بعبارة مرادكم شيء آخر أصلا، مرادكم مثل مراد الشيخ الأعظم الأنصاري، نحتمل أن يعني نحتمل فيما نحن فيه، مو نحتمل تعبير احتمال بمعنى آخر، فيما نحن فيه الشك من قبيل الشك في المقتضي استصحاب، لا يعني نحن نحتمل قبيل نحتمل بهذا المعنى أن عدم الحرمة فقط في حال الزواج، أما بلحاظ الزواج الجاي بعد هذا عدم الحرمة ما موجود، هذا من قبيل الشك في المقتضي.
ليه؟
هذا
مش شك المقتضي.
إيه؟ لأن
هذا
من البداية
الموضوع واحد.
مو معلوم أن هذه الحرمة حلية تبقى دائمة أم لا؟
الموضوع واحد مطلقة من البداية إلى النهاية.
صحيح هو شك في المقتضي موضوع
موجود، نحن نشك سيدنا هنا في رفعية الموجود،
لا نحن نشك في أن الحلية ثابتة، هل هذه الحلية تبقى ما دامت في إطار هذه الزوجية أو لو تحولت إلى زوجية أخرى بعد تلك الحلية ما موجودة، نحتمل هذا الشيء، يعني نحتمل أن الشارع قال أن هذا العمل لا يوجب الحرمة في إطار الزوجية الفعلية مو زوجية جديدة.
هي الحرمة ثابتة مطلقة
بمقتضى الرواية. لا. لا. إذا آمنا بإطلاق بعد ذا مجال فيه.
نعم.
على مبدا صاحب الجواهر وعلى مبدا اذا امننا بالاطلاق فلا مجال هذا البحث الاطلاق.
ولكن انا اقول من باب ان الايقاظ هل انه رافع ام
لا؟ لا بعباره اخرى هذا الايقاظ ليس موجبا للحرمه، يعني المراه محللته، لكن نحتمل قويا هذا عدم الرافع للحرمه فقد مختص بالزوجيه الفعليه لا في غيرها من الزوجيه، فلذا من قبيل الشك في المفروض. لو كان يقول السيد الاستاذ هذا المعنى في محله من قبيل الشك الاستقبالي استصحاب استقبالي، لانها الان قطعا حلالون بناء على مسلك السيد الاستاذ الان هذه المراه حلاله، نشك انها لو طلقت تبقى على حليتها ام لا، هذا الحال لو عرضت عليها. هذا استصحاب الاستقبال هو استصحاب تعليقي، فرق بين الاستصحاب التعليقي والاستصحاب الاستقبالي. يعني هذه المرأة الآن محللة لا إشكال فيها، الآن هذه المرأة حلال للإنسان، إذا عرضت هذه حالة الخروج من العدة الطلاق تحرم على الإنسان أم لا؟ الصواب بقاء الحب حلية. ليش
مختلفة؟
كانت زوجة
الآن ليست
بالزوجة، فلنكن هذا في نظر العرف ليس من المخصصات مشخصات الزوجة. إذا إشكالكم في أن الموضوع غير مستصحاب تعليقي حتى لو كان الاستصحاب الصريح أيضا لا يجوز الاستصحاب، لا من جهة أنه استصحاب تعليقي من جهة الموضوع متغير. إذا إشكالكم كان في عدم بقاء الموضوع إذا كان تعليقي أو غير تعليقي استقبالي أو حالي، بلي
تغير
الموضوع لا إشكال فيه، لكن في نظر العرف الموضوع نقول هذه المرأة ذاتا ليست محرمة عليه، عرضت حالة صارت محرمة لا فعلم الحرم بغض الجاهلي. معنى الاستصحاب شنو؟ إذا عندكم أنتم تستصعبون الاستصحاب هنا تقولون صعبون في كل المواد هكذا، هذا إشكال لأخبارين وإشكال مثل السيد المرضى أن الاستصحاب إثبات حكم جديد، هذا إشكال عام على كل الاستصحابات وخصوصا الاستصحابات الجالية في الشبهات الحكمية وخصوصا فيما إذا كان من قبيل الشك في المقتضى. ليس الاستصحاب فيما نحن فيه تعليقية، نعم على تقدير أن يكون من قبيل الشبهات الحكمية الكلية وهو لا يؤمن به في جانب الاستصحاب فيه السيد الأستاذ قدس، على تقدير أن يشبه أن يكون أنا في تصور واضح أنه من قبيل الشك في المقتضي، إذا كان من قبيل الشك في المقتضي حينئذ بناء على مسلك مثل الشيخ لا يجوز هذا الاستصحاب. إذا كيف ما كان ففي تصورنا جريان الاستصحاب بناء على مسلكنا من صحة الاستصحاب في جميع هذه الفروض لا بأس، لأننا نقول هذه المرأة قطعا محللته، يعني هذا العمل الشنيع الآن لم يؤثر في حرمتها، نشك فيما بعد أن الطلاق يؤثر في حرمتها أم لا، عروض الحالة الجيدة يؤثر أم لا، لا نشك في جواز العقد حتى يكون تعليقية. السيد الأستاذ أخي من جواز العقد
أكو عرفة زوجية الآن، عرفة زوجية
أما
بعد الطلاق
وين أكو عرفة زوجية؟ لا تكون ناس المرأة محللته، يعني بعبارة أخرى هذه المرأة كانت محللة لي لم تكن من المحرمات، هذا العمل لم يؤثر شيئا. خب إذا لم يؤثر شيئا تلغت، نحتمل حينئذ يؤثر تصبح محرمة، احتمال بعد يقين. خب ما إذا يقين عندنا بإطلاق تمسكنا بالضبط لا مجال للاستصحاب، احتمالا أنه ما دامت هي زوج يجوز رفعها، خب لا إشكال فيه عندنا. ثم نشك إذا انتهت هذه الزوجية و جاءت زوجية جديدة، بانتهاء الزوجية تلك الحلية ترتفع استصحاب بقاء الحلية، شو المشكلة فيه؟
نقول المانع عن الحرمة الزوجية ما دامت زوجية،
من أين أثبت ما دامت؟
على أساس
من أين؟ مو مسألة العقد المعبودة، مسألة الحلية الذاتية، هذه المرأة سابقا قبل العقد كانت محللة يعني لم تكن محرمة، عقدت عليها بعد العقد جرى العمل الشنيع مثلا نستجير بالله، نشك في أنه محللة أم لا؟ قطعا محللة، يعني على عمل الشنيع لم يؤثر في حرمة المرأة، المرأة قطعا بناء على مسلكه محللة. فإذا كانت المرأة محللة نشك في أن هذا التحليل إلى فترة زوجية أم إلى بعدها موجود، واستصحاب بقاء الحلية. شو المشكلة في الاستصحاب؟ نعم يحتمل الاستصحاب من قبيل الشك في المقتضى أو من قبيل الشبهات الحكمية الكلية أو بلحاظ أنه استصحاب استقبالي بإصطلاح، وكل هذه ليست موانع. نعم لو كان استصحابا تعليقيا لا يجري عندنا فيه إشكال، لكن ليس تعليقيا. وكيف ما كان فكما أنه بالنسبة إلى الحرمة كنا نجي استصحاب الحرمة عند الشيعة مثل هذا المثال، بعد صدور العمل القبيح شك إن صارت المرأة محرمة عليه، ثم مات المفعول مثلا مات الموت يشك في زوال الحرمة يستصحب الحرمة لا محذور فيه. هنا كذلك المرأة على أن قطعا محللة عليه على مسلكه يشك في أن هذه الحلية ترتفع بالطلاق والعدة أم تبقى أو تبقى هذه الحلية. إذا فرضنا أن الإطلاقات لا تشمل ما نحن فيه، مفروض هكذا إطلاقات فقط مراد بالنسبة إلى الزواج الجديد، يعني بالنسبة إذا كانت محللة فتحرم، يعني إطلاق من تزوج من إذا أوغب حرمت عليه أخته، يعني حرمت عليه أخته لا يتزوجها فيما بعد، تحريم فيما إذا كانت المرأة في ذاتها محللة فتحرم عليه مؤبدا، وأما إذا كانت المرأة محللة فعلا وهذا الفعل لم يؤثر في تحريم المرأة على الإنسان وتستمر هذا عدم التحريم، هذا الحلية تستمر، أي محذور في استمرار هذه الحلية؟ كيف ما كان فالذي يخطر بالبال أن الحرم يا صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية وأن الاستصحاب لا محذور فيه لا إشكال فيه وليس تعليقيا حتى على ما سلكنا من الاستصحاب التعليق، الحكم التعليقي ليس حكم سيئة إن شاء الله.
فلو شك أنه يجوز النظر إليها يجوز الحكم أنه يجوز النظر إليها
شنو؟
فلو شك أنه يجوز النظر
إليها دليل موجود
جيد فنقول أن جميع الأثار
من
أثار الأجنبية تكرار تفسير
لأن ذاك الدليل لأن دليلكم إذا أوغب حرمت عليه أخته أخته يعني قبل الزواج فبعد الزواج إطلاق ما موجود إطلاق إذا موجود هم لا إشكال تشمل حتى حال الزوجية هم يقولون ما عليه إطلاق
لا أنا ما أقصد نحن نقول أنه قبل الزوجية فهي تحرم عليه بعد الزوجية لا تحرم عليه بعد أن خرجت من العدة وصارت
أجنبية
فتدخل تحت
بالتقاط. ليش إطلاقات تدخل؟ أصلا إطلاقات لن تشمل أصلا هذه السنة هذه المرأة هذا العمل لم يحرمها محللة وتوبة على
تحريم.
إطلاقات الأجنبية لا تشمل هذه أصلا روايات موردها مصدها يقولون فيما إذا لم تكن زوجة خب أحسن أما إذا كانت زوجة هذا العمل لا يؤثر نشك في أن العمل فيما بعد يؤثر لا أصعد أموه عمل قطعا أثناء عمل الشريعة قطعا أثناء
الآن نقول هذه زوجة أم لا
لا لا لا لا يعني أنتوا تريدون تقولون أنه نستظهر من الإطلاقات أن عدم الحرمة مقيد ب
على مبنى الجماعة يعني
على مبنى الجماعة مقيد بما دام الزوج هذا تغيير مين جبتوا بأي دليل مفروض أن الإطلاق لا ينعقد أحد إذا الإطلاق مرادكم يعني يشمل جميع الحالات في حالة الزوجية كنت تشمل
لا على مبناهم نقول أنهم
ليش على مبناهم ما في تقييد إن الحرام لا يحرم الحلال مبناهم إن الحرام لا يحرم الحلال قبل العقد موجود بعد العقد موجود
شو لا يفسد
لا يفسد لا يفسد قبل العقد موجود بعد العقد موجود نص خاص ما موجود ادعوا أن هذا النص موردها فيما إذا كان قبل العقد هكذا ادعوا فما بعد العقد النص ما موجود فيه ثم كلام السيد الأستاذ أن هذا النص دل على ثبوت الحرمة الشأنية والفعلية معنى المعزل للحرمة الشأنية والفعلية أسمى مراد بهذه الرواية حرمة الانتفاع بالمرأة حرمة فيها بعد ليس عندنا فعلية وشأنية على كيف ما كان أنا لم أفهم وجها واضحا لما أفاده قدس الله سره هذا كله فيما إذا كان العمل الشأني في أثناء الزوجية وتبين أنه على المختار أيضا يجب الحرمة الأبدية على المشهور لا يجب الحرمة الأبدية وأما إذا كان بعد الطلاق وبعد العدة ثم أراد تزويج بأخته مثلا قطعا لا إشكال فيه إما لا إشكال فيه لأنه بالخروج عن العدة أصبح كأي أمر أجنبي فإذا فعل العمل الشنيع مع أخيها قطعا تحرم عليه ولا إشكال فيه ولا شبهة تعتري لا مجال للبحث مجرد الزوجية السابقة لا تؤثر شيئا أنت تلك الزوجية لا أثر لها هذا واضح و أما إذا كان في أثناء العدة طبعا بناء على ما سلكنا الأمر واضح لأننا آمنا بالإطلاق في حال الزوجية آمنا بالإطلاق فكيف لك و أما بناء على ما سلكوا فإن كان الطلاق بائنا فحكمه حكم الخروج عن العدة و إن كان الطلاق رجعيا فهي ليلا يختلف فمن يرى أنها زوجة حقيقة كسيد الأستاذ ولعله هو صحيح بإذن الله تعالى فحينئذ جميع آثار الزوجية تتم نفس الكلام الذي تقدم ومن لا يراها زوجة حقيقة ملحقة بالزوجة فمو معلوم يلتزم بهذا الأثر للزوجة فحكمه حكم طلاق البائن بهذا اللحاظ على كيف ما كان المتحصل من جميع ما ذكرنا إلى هذا الحد أنه أصولا لا تدخل في الأبحاث الفرعية بناء على ما سلكنا من ثبوت الإطلاق إذا أوغبه فقد حرمت عليه أخته مطلقا إن هذا من المحرمات تصبح من المحرمات بلا فرق في ذلك بين أن تكون في العدة أو في الزوجية أو خارج من الزوجية كل ذلك لا فرق فيه قال قدس الله سره وإن كان ولأحوت حرمة المذكورات ولي على الواقع وإن كان ذلك بعد التزويج ثم قال ولأم الرضائيه كالنسبيه ثم تعرض قدس الله سره بأنه كما تحرم عليه أمه من النسب تحرم عليه أمه من الرضا الدليل على ذلك واضح جدا أن النسب له أن الرضاء لحمة كلحمة النسب وكل ما يحرمه النسب يحرمه الرضا أيضا لا بأس نعم نقل عن بعض الأعلام كالعلامة رحمه الله باختصاص الأدلة بخصوص النسب ينصرف إلى خصوص النسب تنصرف إلى خصوص النسب وتشمل الرضائية وأجاب الأستاذ كما جاء في الكتاب صحيح جوابه بأن الإنصراف حق الأدلة نظرة إلى الأم النسبية لكن دليل الحاكم موجود وهو أنه يحرم من الرضا ما يحرم من النسب يا يحرم من الرضا ما يحرم من النسب على كيف ما كان فبإطلاق دليل التحريم وأن الرضا لحمة كلحمة النسب نلتزم بثبوت الحرمة الرضا بهذا الدليل لا بحرمت عليه أمه إلا حرمت عليه أمه ظاهرة في الأم الحقيقية النسبية بني خب لكن أدلة الحاف يعني موجود بلي
دخول في فروع
لا قلت فقط البحث العلمي جهل استصحاب لله ثم ينبغي أن يعرف أن السيد اليزدي رحمه الله كلماته هنا في هذه المسألة وهي مسألة 21 مع مسألة 28 التي في الفصل الآتي لا تخلو عن إشكال وتحافظ لقد حاول بعض الأعلام حل التحافظ هناك نذكره إن شاء الله وكذلك الأخت والبنت ثم قال والظاهر عدم الفرق في الوقت بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه كما إذا تخيله امرأته أو كان مكرها أو كان المباشر للفعل هو المفعول تعرض المصري رحمه الله لهذا الفرق الذي تعرض له الأصحاب من بعد العلامة من العلامة فما بعد وخلاصته في باب ثبوت الحرمة الأبدية وهي من الأحكام الوضعية هل يعتبر في الأحكام الوضعية في الحكم الوضعي هنا ما يعتبر في الحكم التكليفي يعني بعبارة أخرى الذي يوجب الحرمة الأبدية عبارة عن وقوع العمل خارجا وتحققه خارجا بلا ملاحظة نسبة إيجادية إيقاعية من الفاعل أن يلاحظ في ذلك هذه النسبة الإيقاعية وإضافة إلى ذلك يلاحظ في ذلك أن يكون العمل محرما وأما إذا فرضنا في مورد من الموارد رفع التحريم فهذا لا يوجب الحرمة الأبدية لا يشبه الحرمة فهناك فرعان الفرع الأول أن المعتبر في هذا الأثر وقوع العمل أو المعتبر إيجاد العمل إذا كان الاعتبار ایجاد العمل فلو فرضنا ان المباشر كان هو المفعول نستجيب بالله و وقع الفعل على الفاعل فهذا لا يشرح لان الفعل لا يستند الى الفاعل نسبه ايقائيه ايجاديه وانما يستند اليه نسبه وقوعيه لا نسبه صدوريه يعني الروايه الموجوده في الرجل يعبث بالغلام قال اذا اوغبه فقد حرمت عليه اخته ما المراد باوغبه يعني يلاحظ نسبة الإيقاب إلى الفاعل بحيث أنه نسند هذا الفعل إليه وبعبارة أوضح المراد صدور العمل من بلحاظ الإيقاب بلحاظ الإيجاد من هو أوجد هذا العمل أم النظر في ذلك إذا أوقف صدور الإيقاب تحقق الإيقاب مو صدور الإيقاب يعني هذا العمل الجنسي يتحقق الخبيث ماذا هذا العمل الشني يتحقق سواء كان عن بإصراء يستند إليه أم لا يستند إليه مهم تحقق هذا العمل خارجا وليس المهم الإسناد الإيقائي إليه بحيث نسند إليه إيقاءه هو الذي صدر منه هو الذي أوقعه هو الذي أوجده خارجا وهذا له فوائد مهمة في جملة من الأبواب مثلا في باب الذبح هل المهم تحقق فعل الأوداج أم المهم نسبة ذلك إلى الشخص النسبة الإيقائية بحيث أن الشخص يصدر منه العمل وغير ذلك إلى ما شاء الله من الموارد التي يشك في أن ماذا يستفاد من هذا التعبير إذا أوقبه قد يقال كما اختاره سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن المراد من مثل طبعا لم يصرح بهذا التعبير مراد وهكذا أن المراد من هذه التعابير أوغبه مثلا أكل ذلك أكل ذلك العرف يفهم النسبة الإيقائية يعني أوجد الأكل ليس المراد تحقق الأكل فلو فتح فمه وجعل الطعام أو أفضل بأنبوب خاص ولد الطعام في غيرته لا يقال أكله لا إلى نسبة إيقائية مو إلى تحقق الفعل في نفسه الآن هذا المثال
يعني هذا يكون مراد
بل
مريد هذا الفعل
مريد مو مسألة الإرادة شيء آخر لكن شيء بحث آخر أصلا لابد من نسبة الإيقاع إلى الفاعل أن الفاعل أوجده مثلا لما نقول أكل الصائم يأكل إذا أكل الصائم أكل بمعنى أنه يوجد الفعل فما إذا فرضنا أخذ يده وجعل الطعام والشراب في أنبوب وأدخل الأنبوب في معدته مثلا من المثال لا يقال هو أكل وإن كان الأكل معنى وصول الطعام إلى المعدة تحصل
بالنسبة للإيقاع
حتى من المشتبه الوجه من المثال حتى من المشتبه الوجه قبلت فرعان هذا الفرع الأكل ذاك الفرع الثاني
تصدق منه إذا بالنسبة للإيقاعي يعني
الفرع الثاني ذا
أنا
هذا الفرق أنا الشيء الذي الآن أذكر الفرق الأول وهو في كلام الماتن ثاني ثم أذكر مسألة الاشتباه اصبر فهناك بحثان البحث الأول الماتن لو كان مثل كلام يفعل هو كان أفضل البحث الأول أن المراد من أوغباء النسبة الإيقائية يتحقق العمل إذا أوغبه فقد حرمت عليه الفعل مثل إذا قلنا إذا أكله تجب عليه الكفارة أكله ما معنى أكله يعني أكله وصول الطعام إلى المعدة أما أن أكله نسبة إيقائية هو يوجد الأكل إذا أوغبه فقد حرمت عليه أخته ما معنى أوغبه يعني صدر منه الإيقاب أم وقع منه الإيقاب تحقق منه اذا كان في مثل هذا النسبة الوقوعيه والتحققيه اذا كان المراد حينئذ اذا فرضنا ان المفعول قام بذلك بحيث ان الفعل لا يستند بنسبه الايقائيه الى الفاعل حينئذ لا يجوز واما اذا فرضنا فهمنا من النص ان المهم تحقق هذا الارتباط الجنسي العمل الشرعي هذا هو المهم وليس المهم النسبة الإيقائية إيقاؤه من الفاعل المهم تحققه بأي وجه حصل حينئذ لو كان المفعول هو القائم بالعمل أيضا تحرم عليه أخته عن الفاعل أخته فالنكتة في مثل هذه المقامات ترجع إلى هذا الفهم أن المستفاد نسبة إيقائية أو أن المستفاد نسبة حصولية ووقوعية، هل المراد صدوره من أم المراد تحققه من؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني، على كل من التقديرين سواء كان من نحو الصدور أو من نحو الوقوع، هل المراد فيما إذا كان بإصطلاح صدورا إراديا، أم يعني بعبارة أخرى هل يدور هذا العمل مدار الحرمة التكليف، أم أن العمل لا يدور مدار التكليف؟ ففي كل مورد يكون مثلا نستجير بالله هذا اللواط حراما ينشر الحرمة أخته تحرم، أما إذا لم يكن اللواط حراما كما إذا تخيل أنه زوجته مثلا فبطأها دبرا ثم تبعب الجنة أجل مثلا أخا زوجته من باب المثال أتكلم نستجير بالله. فإذا اشتبه هذه صورة الاشتباه، صورة الجهل، صورة الإكراه، في صورة الإكراه يعلم أن النسبة نسبة إيقاعية ليس نسبة وقوعية، لكن الحرمة ترتفع عنه، ليس هذا العمل محرما بلحاظ الإكراه الموجود. فإذا رفعت الحرمة التكليفية هل ترتفع الحرمة الوضعية أم لا؟ فلذا في المسألة بحثان لا بحث واحد، المعظم هكذا فرضه، لأن في تصوري لعل الأفضل كان البحث الثاني يقدم على البحث الأول، ليس المهم على أيه. تعرض المواطن لهذين الفرعين، وهذين الفرعين بحسب التعبير الأصولي هكذا، الفرع الأول عنده هل الحرمة الوضعية تدور مدار الحرمة التكليفية؟ بعبارة أخرى، هذا بعبارة أخرى، هل المفهوم من قوله إذا أوقبه يعني بقصد وإرادته باختياره، أم هذا التعبير يشمل حتى ولو لم يكن باختياره لم يكن بعلم؟ يعني بعبارة أخرى، هل هذا التعبير يشمل حتى ولو لم تتم فيه مقدمات الفعل عن قصد وإرادته، كما إذا صدر من هذا الفعل جهلا سهوا اشتباها إكراها، أم لا؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، هل المراد من هذا الفعل نسبة وقوعية تحققية، أم المراد نسبة إيقائية إيجابية؟ أما في البحث الأول البحث انتهى، السيد الأستاذ قال الظاهر أنه لا ينشر الحرمة إذا كان عن إكراه، يدور مدار الحرمة التكليفية، واستند لذلك تارة إلى حديث الرأس، فإن حديث الرأس يرفع ما كان عن إكراه، وثانيا استند إلى صياد عبد الصمد بن بشير، أيما ركب أمرا رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، لا شيء يشمل حتى نشر الحرمة فيما نحن فيه، بله ركب أمرا بجهالة في صورة الجهالة إن خالف ويتم بعدم القول بالفعل. هذا ملخص ما أفاده، ملخص ما يخطر بالبال أنه حديث الرأس سندا غير تام، دلالة غير تام، لا سندا تام ولا دلالة، بل حديث الرأس يراد به القدر المتيقن رفع آخذ ورفع العقوبة باعتبار وجود هذه الحالات المانعة من تنجز العقوبة عن الإنسان، أن الإنسان لا يستحق العقوبة متنجز، يعني لا يتحقق لا مجال لعقوبته،
فلا عند العقوبة
مو معلومة هذه العقوبة ظاهرها حكم وضعي ليس عقوبة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حديث عبد الصمد بن بشير وإن كان سنده صحيحة لكن قلنا أن في الحديث شواهد موجودة لا يمكن العمل به، الظاهر ورود الحديث مورد التغيير، الشواهد الموجودة في الحديث تقدم الكلام في ذلك في بحث الأصول مفصلا فلا حاجة للإعادة. فكلا الاستدلالين للسيد قدس الله نفسه لا يخلو عن مناقشته، ولذا لو كنا نحن وحسب القاعدة الحكم الوضعي لا يدور مدار الحكم التكليفي، نشر الحرمة لا يتوقف على فعلية الخطاب وعلى حرمة العمل، بل مطلقا بل التفصيل غدا نشير إن شاء الله.